فنستعين بالله تبارك وتعالى ونواصل درسنا في هذا اليوم المبارك من كتاب عمدة التفسير عن الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى ورحم المختصر ورحمنا معه وجميع المسلمين الشاهد والغائب الحي والميت برحمته الواسعة. وعليكم السلام ورحمة الله. كنا عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قرأنا من عمدة التفسير أول ما أورده في تفسير أول الآية حتى وصلنا إلى قوله وأيديكم إلى المرافق يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ووصلنا إلى قوله وأيديكم إلى المرافق. قال أي مع المرافق، وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق، المرافق تغسل مع الأيدي كما قال تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، يعني ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم إنه كان حوبا كبيرا يعني إثما كبيرا. قال ويستحب للمتوضئ أن يشرع في العضد فيغسله مع ذراعيه، يعني يتجاوز المرفق ويشرع في غسل العضد قليلا. قال ويستحب للمتوضئ أن يشرع في العضد فيغسله مع ذراعيه لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقوله وامسحوا برؤوسكم اختلفوا في هذه الباء هل هي للإلصاق وهو الأظهر أو للتبعيض، وفيه نظر على قولين. ومن الأصوليين من قال هذا مجمل فليرجع في بيانه إلى السنة، الأصوليون هم أهل الاختصاص في علم أصول الدين في علم أصول الفقه، لا تعني ما يعنيه أصحاب التعبير المعاصر أن الأصولي هو المتشدد أو المتزمت، لا، يقصد بالأصوليين هنا الذين أصلوا علمهم بمعرفة قواعد الفقه، القواعد الفقهية، قواعد الفقه الإسلامي أتقنوها مثل قواعد بن رجب ومثل يعني ما أصل أو ما ألف من كتب في أصول الفقه وفي أصول الدين، القواعد العامة. ومن الأصوليين من قال هذا مجمل فليرجع في بيانه إلى السنة، وهذا منطلق صحيح أو تفريع صحيح. وقد ثبت في الصحيحين من طريق مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين ثم مضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. هذه السنة يبينها هذا الصحابي الجليل، يبينها عبد الله بن زيد بن عاصم وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الأصوليين قالوا هذا مجمل نرجع في بيانه إلى السنة، وهذا يعني قاعدة، هذا منطلق أو مأخذ صحيح، يفسر القرآن بالسنة، السنة بيان للقرآن. فسأل هذا الصحابي كيف يتوضأ الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، يعني تريني رؤية عملية. فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به وبضمها فعل الوضوء بوضوء الفعل وبفتحها الماء الذي يتوضأ به الماء الطهور. فأفرغ إلى آخر الله، فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين يعني الكفين ثم مضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. وفي حديث عبد خير عن علي في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذا، هذا أيضا من السنة التي تبين معنى الآية. وروى أبو داود عن معاوية والمقداد بن معدي كرب في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، وهذه سنة ثالثة. ففي هذه الأحاديث دلالة لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس، يعني الباء للإلصاق وليست التبعير، وهو مقدار الناصية. وذهب أصحابنا يعني الشافعية إلى أنه إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح، لا يتقدر ذلك بحد، بل لو مسح بعض شعرة من رأسه أجزأه. واحتج الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال: هل معك ماء؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه فغسل ذراعيه. ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، وذكر باقي الحديث، يعني نصح مسح بناصيته وعلى العمامة، يعني ما استوفى مسح جميع الرأس. وهو في صحيح مسلم وغيره، فقال لهم أصحاب الإمام أحمد إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة، ونحن نقول بذلك. يعني من يقول إنه ما يجزئ مسح شعرتين لابد من مسح جميع الرأس، يقولون هذا الحديث لا حجة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الناصية وكمل مسح الرأس بالمسح على العمامة، ونحن نقول بذلك. وأنه يقع عن الموقع، إذا مسح على كمل مسح الرأس على العمامة يقع عن الموقع، يعني كأنه مسح رأسه كله، كما وردت بذلك أحاديث كثيرة، وأنه كان يمسح على العمامة وعلى الخفين، فهذا أولى. وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار على مسح الناصية أو بعض الرأس غير تكميل العمامة، والله أعلم. على كل حال، الراجح أن الباء للإلصاق، وأن يمسح بجميع الرأس إلا إذا كان عليه عمامة يشق عليه نزعها، أو عليه يعني يكون حكمها حكم الخفين، يمسح عليهما، يمسح على ما ظهر من رأسه على الناصية، ويكمل المسح على العمامة. قال: ثم اختلفوا في أنه هل يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثا، كما هو مذهب أحمد بن حنبل ومن تابعه على قولين. فروى عبد الرزاق عن حمران ابن أبان قال: رأيت عثمان ابن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى ثلاثا مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. إن شاء الله الكريم من فضله. وأخرجه البخاري ومسلم بنحوه. وفي سنن أبي داود عن عثمان في صفة الوضوء ومسح برأسه مرة واحدة، وكذا من رواية عبد خير عن علي مثله. واحتج من استحب تكرار مسح الرأس بعموم الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. وروى أبو داود عن حمران قال: رأيت عثمان ابن عفان توضأ فذكر نحوه ولم يذكر المضمضة والاستنشاق، قال فيه: ثم مسح رأسه ثلاثا، ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا، وقال: من توضأ هكذا كفاه. تفرد به أبو داود. ثم قال: وأحاديث عثمان الصحاح تدل على أنه مسح الرأس مرة واحدة، وهذا هو الراجح، يمسح الرأس مرة واحدة، لأنه لو كرر المسح ثلاث مرات يصبح يعني غسل، قد يكون غسلا، أي نعم، والغسل غير مشروع، لكن يمسح الرأس مرة واحدة لثبوت الأحاديث الصحيحة بذلك، وهو الراجح. بقي جزء من الآية وهو غسل الرجلين، لكن نسمع إعادة لمقرائنا هذا، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الفقهاء في الدين، فعلى بركة الله. وأنا يعيد المقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، كما قال تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. ويستحب للمتوضئ أن يشرع في العضد.
من هم هؤلاء الذين نهى الله عز وجل أن نأكل أموالهم إلى أموالنا؟
اليتامى.
اليتامى، نعم إلى أموالكم، يعني إلى هنا بمعنى مع. نعم.
ويستحب للمتوضئ أن يشرع في العضد فيغسله مع ذراعيه، لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول:
إن أمتي يدعون يوم القيامة، متميزين على الأمم بعلامة وهي الغرة، غرا محجلين من آثار الوضوء، يعني الحلية، حلية البياض تبلغ بهم مبلغ الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فيطيل الغرة حتى يعني تعم الغرة أو تصير الغرة عامة، لأن هذه هي ميزة هذه الأمة المحمدية التي تتوضأ: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقوله: وامسحوا برؤوسكم، اختلفوا في هذه الباء، هل هي للإلصاق وهو الأظهر أو للتبعيض؟ وفيه نظر على قولين، ومن الأصوليين من قال: هذا مجمل فليرجع في بيانه إلى السنة. وقد ثبت في الصحيحين من طريق مالك عن عمرو بن يحيى المازني،
يعني من قال إن الباء للإلصاق فيعني إن امسحوا برؤوسكم بكلها بجميعها، أي نعم، ومن قال للتبعيض يعني امسحوا ببعضها، لكن الصحيح أنها للإلصاق، الأظهر أنه للإلصاق، بالإضافة إلى بيان السنة. السنة بيّنت معنى الإجمال في الآية، بيّنت الإجمال في الآية، وهذا يعني منهج أهل الأصول، أهل أصول الفقه يبينون القرآن، يفسرونه بالسنة، مجمل القرآن، ما ورد في القرآن مجملا أو ورد يعني غير مفصل يأخذون بيانه من السنة، وهذا هو الصحيح. نعم.
وقد ثبت في الصحيحين من طريق مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء فأفرق على يديه فغسل يديه مرتين، ثم مضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا.
هل هو صاحب الأذان، صاحب رؤيا الأذان؟ يبحث. نعم. عبد الله بن زيد. أنا أسأل، أقول هل هو هذا؟ نعم. يبحث. نعم.
وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه.
هذه معنى كلمة أقبل بهما وأدبر، يعني شرحها زيادة، أقبل بهما وأدبر، يعني الظاهر أنه أقبل بهما هكذا وأدبر، لا يعني هذا هو ظاهر العبارة، لكن بينها بقول بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. نعم.
ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. وفي حديث عبد خير عن علي في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وروى أبو داود عن معاوية والمقداد ابن معد يكرد في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. ففي هذه الأحاديث دلالة لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل، لا سيما على قول من زعم أنها خرجت مخرج البيان لما أجمل في القرآن. فقد ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس وهو مقدار الناصية، وذهب أصحابنا إلى أنه إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح لا يتقدر ذلك بحد، بل لو مسح بعض شعره من رأس
بعض شعرة من رأسه
أجزأه. واحتج الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال: هل معك ماء؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحتر عن ذراعيه فضاق كم الجبة، فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه.
اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم.
فغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، وذكر باقي الحديث وهو في صحيح مسلم وغيره. فقال لهم أصحاب الإمام أحمد: إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة، ونحن نقول بذلك، وأنه يقع عن الموقع كما وردت بذلك أحاديث كثيرة، وأنه كان يمسح على العمامة وعلى الخفين، فهذا أولى، وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار على مسح الناصية أو بعض الرأس غير تكميل على العمامة، والله أعلم. ثم اختلفوا في أنه هل يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثا كما هو مذهب أحمد بن حنبل ومن تابعه على قولين. فروى عبد الرزاق عن عمران بن أبان قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى ثلاثا مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه.
نعم، لا يحدث فيهما. نعم،
نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم.
وأخرجه البخاري ومسلم بنحوه. وفي سنن أبي داود عن عثمان رضي الله عنه في صفة الوضوء: ومسح برأسه مرة واحدة. وكذا من رواية عبد خير عن علي مثله. واحتج من استحب تكرار مسح الرأس بعموم الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. وروى أبو داود عن حمران قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ فذكر نحوه، ولم يذكر المضمضة والاستنشاق، قال فيه: ثم مسح رأسه ثلاثا، ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا. وقال: من توضأ هكذا كفاه. تفرد به أبو داود. ثم قال: وأحاديث عثمان الصحاح تدل على أنه مسح الرأس مرة واحدة.
يعني كأن الذي فيه ذكر المسح ثلاثا يعني ليست بهذا الوصف، لأنه قال هنا وأحاديث عثمان الصحاح، مفهومه يعني غير الصحاح لا تدل على أنه مسح الرأس مرة واحدة، بل الذي يدل على أنه مسح الرأس مرة واحدة هي الأحاديث الصحاح. فهذا يشير إلى أن الحديث التي فيها ذكر مسح الرأس ثلاثا ليست بهذه الصفة، ليست صحاحا. بقية صفة الوضوء غسل الرجلين. قال وقوله وأرجلكم إلى الكعبين قرئ وأرجلكم بالنصب عطفا على فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قرأها وأرجلكم يقول رجعت إلى الغسل. وروي عن عبد الله بن مسعود وعروة وعطاء ومجاهد وغيرهم نحو ذلك. وهذه قراءة ظاهرة في وجوب الغسل كما قال السلف كما قاله السلف. ومن هاهنا ذهب من ذهب إلى وجوب الترتيب في الوضوء كما هو مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة حيث لم يشترط الترتيب، بل لو غسل قدميه ثم مسح رأسه وغسل يديه ثم وجهه أجزأه ذلك، لأن الآية أمرت بغسل هذه الأعضاء والواو لا تدل على الترتيب. وقد سلك الجمهور في الجواب عن هذا البحث طرقا، فمنهم من قال الآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء عند القيام إلى الصلاة لأنه مأمور به بفاء التعقيب فاغسلوا، وهي مقتضية للترتيب، ولم يقل أحد من الناس بوجوب غسل الوجه أولا ثم لا يجب الترتيب بعده، يعني ما دام قال بوجوب غسل الوجه أولا لم يقل لا يجب الترتيب بعده، بل القائل اثنان أحدهما يوجب الترتيب كما هو واقع الآية في الآية، والآخر لا يوجب الترتيب مطلقا. والآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء فوجب الترتيب فيما بعده لإجماع لا فارق، يعني ما في فرق. ومنهم من قال لا نسلم أن الواو لا تدل على الترتيب بل هي دالة كما هو مذهب طائفة من النحاة وأهل اللغة وبعض الفقهاء. هكذا يا أستاذ؟ نعم. ثم نقول بتقدير تسليم كونها لا تدل على الترتيب اللغوي هي دالة على الترتيب شرعا فيما من شأنه أن يرتب، والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت خرج من باب الصفا وهو يتلو قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، لفظ مسلم، ولفظ النسائي ابدأوا بما بدأ الله به، وهذا لفظ أمر وإسناده صحيح. اللهم صل وسلم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده صحيح، يعني النسائي، فدل على وجوب. أما مسلم خلاص إذا ذكر في بخاري ومسلم فهو صحيح، فدل على وجوب البداءة بما بدأ الله به وهو معنى كونها تدل على الترتيب شرعا، والله أعلم. ومنهم من قال لما ذكر الله تعالى هذه الصفة في هذه الآية على هذا الترتيب فقطع النظير عن النظير وأدخل الممسوح بين المغسولين وهو الرأس، دل ذلك على إرادة الترتيب. ومنهم من قال لا شك أنه قد روى أبو داود وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ثم قال هذا وضوء لا يقبل الصلاة إلا به. قالوا فلا يخلو إما أن يكون توضأ مرتبا فيجب الترتيب، أو يكون توضأ غير مرتب فيجب عدم الترتيب، ولا قائل به، لا قائل بعدم الترتيب بوجوب عدم الترتيب، لا قائل بوجوب عدم الترتيب. أبو حنيفة لما يقول يعني أنه لا يجب الترتيب ما يقول أن عدم الترتيب يجب، أين يقول لا يجب الترتيب فقط، يعني يجوز، لكنه لا يقول يجب عدم الترتيب، لا قائل به. فإذا قوله لا قائل يعني بوجوب عدم الترتيب هذا صحيح. فوجب ما ذكرناه وهو الترتيب. وأما القراءة الأخرى يعني وأرجلكم هذه تحتاج إلى بحث أو تحتاج إلى مبحث قد يطول بنا والوقت يعاجلنا والله المستعان. يعيد الشيخ ما قرأناه نسمع فعلى بركة الله. نعم. قوله
وقوله وأرجلكم إلى الكعبين قرئ وأرجلكم بالنصب عطفا على فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأها وأرجلكم يقول رجعت إلى الغسل.
هذا قول ابن عباس. نعم.
وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعروة وعطاء ومجاهد وغيرهم نحو ذلك.
نعم.
وهذه
هنا روي ليست التمريض. نعم.
وهذه قراءة ظاهرة في وجوب الغسل كما قاله السلف. ومنها هنا ذهب من ذهب إلى وجوب الترتيب في الوضوء كما هو مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة حيث لم يشترط الترتيب، بل لو غسل قدميه ثم مسح رأسه وغسل يديه ثم وجهه أجزأه ذلك، لأن الآية أمرت بغسل هذه الأعضاء والواو لا تدل على الترتيب.
قالوا تدل يعني وأرجلكم قراءة وأرجلكم تدل على الترتيب لأنها جاءت بعد ممسوح فأدخل ممسوحا بين مغسولين فدل على إرادة الترتيب. أين؟ نعم.
وقد سلك الجمهور في الجواب عن هذا البحث طرقا، فمنهم من قال الآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء عند القيام إلى الصلاة لأنه مأمور به بفاء التعقيد وهي مقتضية للترتيب، ولم يقل أحد من الناس بوجوب غسل الوجه أولا ثم لا يجب الترتيب بعده، بل القائل اثنان، أحدهما يوجب الترتيب كما هو واقع في الآية، والآخر يقول لا يجب الترتيب مطلقا، والآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء فوجب الترتيب فيما بعده لإجماع.
لإجماع لا فارق.
لا فارق. ومنهم من قال لا نسلم أن الواو لا تدل على الترتيب بل هي دالة كما هو مذهب طائفة من النحاة وأهل اللغة وبعض الفقهاء، ثم نقول بتقدير تسليم كونها لا تدل على الترتيب اللغوي هي دالة على الترتيب شرعا فيما من شأنه أن يرتب. والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت خرج من باب الصفا وهو يتلو قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، لفظ مسلم، ولفظ النسائي ابدأوا بما بدأ الله به، وهذا لفظ أمر وإسناده صحيح، فدل على وجوب البداءة بما بدأ الله به وهو معنى كونها تدل على الترتيب شرعا والله أعلم. ومنهم من قال لما ذكر الله تعالى هذه الصفة في هذه الآية على هذا الترتيب فقطع النظير عن النظير وأدخل الممسوح بين المغسولين دل ذلك على إرادة الترتيب ومنهم من قال لا شك أنه قد روى أبو داود وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. قالوا فلا يخلو إما أن يكون توضأ مرتبا فيجب الترتيب أو يكون توضأ غير مرتب فيجب عدم الترتيب، ولا قائل به.
يعني هذا الحديث دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ما هو ما نصه عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ثم قال هذا وضوء لا يقبل الصلاة لا يقبل الله الصلاة إلا به. هذا وضوء ما هذا وضوء توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، فهو بين أمرين، إما أن يكون توضأ مرتبا فنقول بوجوب الترتيب، وإما أن يكون توضأ غير مرتب غير مرتب أو غير مرتب فنقول بوجوب عدم الترتيب ولا قائل به. ما حد قال بوجوب عدم الترتيب. أي نعم. هو المقصود من الوضوء أنه مرة واحدة، أنا هذا أدنى المجزي، وقال هذا وضوء لا يقبل الصلاة إلا به كما ظهر، يعني المقصود هو مرة واحدة. أو على كل حال يقول الصيغة هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، فهو بين أمرين، إما أن يكون مرتبا فيجب الترتيب لأنه لا يقبل الصلاة، لا يقبل الله الصلاة إلا به، وإما أن يكون غير مرتب فيجب عدم الترتيب. من الذي قال بوجوب عدم الترتيب؟ ما حد قال، حتى ولا أبو حنيفة. أي نعم. نعم يا طويل اليد. نعم. لا، العمامة المشدودة، العمامة المشدودة، أما القلنسوة والقلنسوة وما لا يشق يعني إزاحته فما يجزي أن تمسح عليه، العمامة المتماسكة المشدودة التي يشق نزعها، يعني يكون لها ذؤابة ومحنكة، هذه يشق نزعها. لكن مثل العمامة بعض الإخوة هذه قد لا يشق نزعها، التي يشق نزعها المحنكة، المحنكة وفي وقت البرد ومشدودة ولها أي نعم ذؤابة. على كل حال اللباس عادة مهما كان. أي نعم.
فوجب ما ذكرناه.
أحسن سؤالك، طيب وجيه. نعم. في الحضر وفي السفر، ومثل مسح المسح الخفين. نعم. أيوة. نعم.
ولا قائل به فوجب ما ذكرناه.
أيوة. أما على كل القراءة الأخرى بالخفض هذه فيها مبحث يعني قد يطول بنا، وكما ذكرت لكم الوقت يعني يضايقنا عن واجبات أخرى أسرنا بها. نسأل الله أن يفك أسرنا وأسركم من الذنوب، لأن المأسور حقيقة هو من أسرته ذنوبه. نسأل الله المغفرة والعفو والعافية والتوفيق إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي نعم. نعم يا طويل اليد. نعم. لا، العمامة المشدودة، العمامة المشدودة، أما القلنسوة والقلنسوة وما لا يشق يعني إزاحته فما يجزي أن تمسح عليه، العمامة المتماسكة المشدودة التي يشق نزعها، يعني يكون لها ذؤابة ومحنكة، هذه يشق نزعها. لكن مثل العمامة بعض الإخوة هذه قد لا يشق نزعها، التي يشق نزعها المحنكة، المحنكة وفي وقت البرد ومشدودة ولها أي نعم ذؤابة. على كل حال اللباس عادة مهما كان. أي نعم.
فوجب ما ذكرناه.
أحسن سؤالك، طيب وجيه. نعم. في الحضر وفي السفر، ومثل مسح المسح الخفين. نعم. أيوة. نعم.
ولا قائل به فوجب ما ذكرناه.
أيوة. أما على كل القراءة الأخرى بالخفض هذه فيها مبحث يعني قد يطول بنا، وكما ذكرت لكم الوقت يعني يضايقنا عن واجبات أخرى أسرنا بها. نسأل الله أن يفك أسرنا وأسركم من الذنوب، لأن المأسور حقيقة هو من أسرته ذنوبه. نسأل الله المغفرة والعفو والعافية والتوفيق إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.